وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مبحث التعارف. مبحث تعارض الأدلة هو من المباحث الأصولية المهمة بل لعله أهم الأبواب الأصولية. فإن الفقيه كثيرا ما يواجه في مقام الاستنباط دليلين متعارضين ويحتاج إلى علاج تعارض بينهما. بل يمكن أن نقول إن قوام الاجتهاد بذلك، فإن المجتهد لا يكون مجتهدا إلا إذا تمكن من مطلبين، أحدهما أن تكون له القدرة على استخراج حكم الفروع من الأصول. أي الأصول شنو المقصود مع هذه الأصول؟ هنا كلمة الأصول أي الأدلة الشرعية. وثانيهما أن تكون له القدرة على علاج التعارض بين الدليلين المتعارضين. وعليه فمن دون القدرة على علاج المتعارضين لا يكون المجتهد مجتهدا، او لا يكون الشخص مجتهدا لعله احسن، لا يكون الشخص مجتهدا. وبعدما كان مبحث التعارض بهذه الأهمية فينبغي عده جزءا من صميم علم الأصول، ولا وجه
لذكره تحت عنوان خاتمة. كما فعل الشيخ الأعظم في الرسائل. وتبعه على ذلك الشيخ النائيني والعراقي فإنهم ذكروا مبحث التعارض تحت عنوان خاتمة. الذي يشعر بخروج المبحث المذكور عن علم الأصول، والأوجه ما صنعه الآخوند في الكفاية حيث ذكره تحت عنوان المقصد الثامن. بس خاتمة ليش اقول يشعر هذا الشيء يشعر؟ وهل ليش يقول له خاتمة؟ خاتمة ليش انت خاتمة ليه؟ وعده مقصد مثل بقيتين. بل على اي حال، وهل المناسب ذكر المبحث المذكور بعنوان تعارض الأدلة كما صنع الآخند في الكفاية أو بعنوان التعادل والتراجيح كما صنع الشيخ في الرسائل؟ لعل الأنسب ما صنعه الآخند فإن التعادل والتراجيح حكمان وأثران لتعارض الدليلين، فإن الدليلين إذا تعارضا فيلحظ هل يوجد لأحدهما مرجح كي يؤخذ به، أو هما متساويان ومتعادلان كي يتساقط أو يتخير. إذن التعادل والتراجيح أثران وحكمان للمتعارضة، ومن المناسب عقد الباب بعنوان تعارض الأدلة ثم يبين الحكم بعد ذلك، ويقال إذا كان المتعارضان واجدين للمرجح فيعمل على طبقه، وإلا تساقط أو يتخير. ثم إنه نمنهج حديثنا عن التعارض في مبحثين، أحدهما مبحث التعارض غير المستقر، وثانيهما التعارض المستقر. وقبل أن ندخل في البحثين المذكورين نذكر مقدمة نتكلم فيها عن عوامل نشوء التعارض، ثم نتكلم بعد ذلك عن حقيقة التعارض والفارق بينه وبين التزاحم. عنوان جانبي صغير: عوامل نشوء التعارض. لا نقصد من التعارض الذي نبحث عن عوامل نشوئه التعارض بين الفقهاء في فتاواه، فإن عوامل ذلك واضحة. ترجع في الغالب إلى استظهار هذا من الدليل شيئا، واستظهار ذاك لشيء آخر. أو لأجل اختلافهما في طريقة الجمع. فهذا يجمع بشكل بين الأدلة المتعارضة، وذاك يجمع بشكل آخر. إننا لا نسأل ولا نبحث عن عوامل تعارض الفقهاء في فتاواهم، بل نبحث عن عوامل نشوء التعارض بين الأخبار. ومن الطبيعي لا نبحث عن عوامل نشوء التعارض غير المستقر، الذي يقصد به تعارض غير المستقر شنو يقصد به؟ موارد إمكان الجمع العرفي. فإن الأخبار متى ما أمكن الجمع بينها عرفا فلا مشكلة ليبحث عن عوامل نشوء التعارض فيما بينها. والمهم هو البحث عن عوامل نشوء التعارض المستقر، أي شنو قصدنا؟ الذي لا يمكن فيه الجمع العرفي بين الدليلين. وظاهرة التعارض كانت ظاهرة ثابتة في عصر الأئمة عليهم السلام، وكان أصحابهم متوجهين إليها. ولم تنشأ فيما بعد عصر الغيبة، بل كانت ثابتة وبشكل واضح في عصرهم عليهم السلام. حتى أن بعض الأصحاب كان يعاني من هذه الظاهرة، ويسأل الإمام عن الموقف فيها. ولذلك عدة شواهد منها ما ورد في مسألة الخمر وأنه طاهر أو نجس بعد الاتفاق عليه من على حرمته. حرام حرام ممنوع بري، لا كلام طاهر لو نجس. فقد ورد في صحيحة علي بن مهزيار ما نصه، أي نص الرواية، قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا لا بأس بأن تصلي فيه، لا بأس بأن تصلي فيه، إنما حرم شربها. وروي عن غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه. وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله. نقاط. فأعلمني ما آخذ به. فوقع عليه السلام بخطه وقرأته خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام. وسائر الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات، حديث 2. إلى غير ذلك من الأخبار التي يفهم منها أن ظاهرة التعارض كانت ثابتة بشكل واضح في عصر الأئمة عليهم السلام، و وقد يتخذ ذلك كمنطلق للتشكيك في الأسس والأصول الموضوعية التي يبتني عليها فقه الإمامية. فهم يستندون في فقههم إلى نصوص الأئمة عليهم السلام، وقد يقال إنهم عليهم السلام مجتهدون كبقية المجتهدين، وإلا فلماذا التعارض الذي نجده في الروايات المنقولة عنه؟ إن هذا التعارض لا يمكن توجيهه إلا على أساس كونهم مجتهدين، فإن المجتهد قد يفتي في هذا اليوم أو السنة بشيء ويفتي في الوقت الآخر بشيء آخر أو بخلافه. والنتيجة من هذا، من وراء هذا، فقدان مدرسة أهل البيت عليهم السلام قيمتها كمصدر من مصادر التشريع. فإنه بعد كونهم مجتهدين لا يمكن عد أقوالهم مصدرا للتشريع، إلى جانب الكتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وآله. ومن هنا كان من الضروري البحث عن عوامل نشوء التعارض، وفي هذا المجال نقول إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.